باب الشروط في البيع.
لما انتهى من البيوع المنهي عنها انتقل الى الشروط في البيع. ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ الفرق ان شروط البيع شروط لصحة البيع، واما الشروط في البيع هذه شروط يشترطها المتعاقدان، يشترطها المتعاقدان لمصلحتهم. نعم.
باب الشروط في البيع منها صحيح.
شروط في البيع تنقسم إلى قسم، وكل قسم ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول شروط صحيحة، شروط صحيحة في البيع، وهي ثلاثة أقسام. الشرط الأول، النوع الأول أو القسم الأول، ما كان من مقتضى العقد، ما كان من مقتضى العقد، كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تقبضها، بشرط أن تقبضها مني، أو بشرط أن تدفع إلي ثمنها. هذه شروط لو ما شرطها هي من مقتضى العقد، لكن إذا شرطها صار تأكيد فقط، لأن من لازم البيع القابض ومن لازم دفع الثمن. فلو قال له بعتك هذه السلعة بشرط أنك تسلم لي ثمنها، أو بشرط أنك تقبضها مني ولا تخليها عندي، نقول هذا شرط صحيح، لكن وجوده كعدمه، لأن العقد يقتضيه. وهذا لم يذكره المؤلف هنا، لأنه لا، وجوده كعدمه، لأن العقد يقتضيه لو ولو لم يشرط. نعم. النوع الثاني أن يشترط ما هو من مصلحة العقد، كأن يشترط التأجيل أو يشترط الرهن، هذا من مصلحة العقد، تأجيل، لأن التأجيل يزيد الثمن بسببه، والرهن يتوثق العقد بسببه، فهذا من مصلحة العقد. فإذا شرط أن يكون مؤجلا أو شرط أن يرهنه شيئا فهذا شرط صحيح، وهو من مصلحة العقد. نعم. النوع الثالث إذا شرط شرطا من مصلحة العاقد، أو من مصلحة العاقد، من مصلحة العاقد، كان يشترط أنه يسكن الدار شهر، أو أنه يحمل على الدابة أو على السيارة إلى محل كذا، أو أنه يكسر الحطب، أو أنه يخيط الثوب، شرط قماش وشرط أنه يخيطه. هذه شروط من مصلحة العاقد، مصلحة العاقد، يشترط أحدهما على الآخر ما هو من مصلحة العاقد، مصلحة أحد الطرفين. هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر، وشرط جابر على الرسول صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة، يعني أنه يحمل عليه إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. فإذا باعه الدار بشرط أنه يخليه يسكنها شهر أو سنة، قال أبيعها عليك ولكن بشرط أنك ما تطلعني منها لمدة سنة أو لمدة شهر، أو بعت عليك السيارة لكن بشرط أني أركبها إلى المحل الفلاني، أو أحمل عليها إلى المحل الفلاني، أو شريت منك هذا القماش لكن بشرط أنك تفصله وتخيطه. فهذه شروط صحيحة، لأنها لمصلحة العاقد. نعم.
منها صحيح.
نعم.
كالرهن
وتاج. هذا النوع الثاني وهو ما كان من مصلحة العقد وهو الرهن. والرهن توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من قيمتها. نعم.
وتأجيل الثمن.
تأجيل الثمن إذا شرط أن الثمن يكون مؤجلا صح، لأن هذا من مصلحة العقد، لأن المؤجل أكثر من الحال. نعم.
وكون العبد كاتبا أو
صفة بالمبيع، شرط صفة بالمبيع، لأن هذا من مصلحة المشتري. إذا شرط أن العبد يكون كاتب أو أن العبد يكون صانع له مهنة أو أن العبد يكون سائق يحسن القيادة أو أن الدابة تكون سريعة المشي ما هي من النوع البطيء أو أن السيارة تكون من الماركة الفلانية، فالشروط هذه صحيحة إذا شرط صفة في المبيع، فهذه من مصلحة المشتري، هذا شرط صحيح. نعم.
أو وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما.
أو خصيا يعني موجوع القصيتين، لأن هذه مصلحة في العبد، لأنه ما يصير له تعلق بالنساء، يصير له تعلق بالنساء فيأمله على محارمه. نعم.
أو مسلما.
أو شرط أن العبد يكون مسلما، لأن هذه صفة عظيمة، ما يكون كافر. نعم.
والأمة بكرا.
أو شرط أن الأمة تكون بكرا، أن اشتراها تكون بكرا، لأن البكر لا في شك أنه أحسن من السيد. نعم.
ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا.
اللي راح هذه شروط شرطها المشتري، واللي يجي هذه شروط شرطها البائع على المشتري، لكل واحد من الطرفين أن يشترط على الآخر ما فيه مصلحته. نعم.
ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا.
قال بعتك الدار لكن شرط أن يسكنها شهرا أو سنة، هذا صحيح لازم. نعم.
أو حملان البعير أو حملان
أو
البعير
أو عليك البعير أو السيارة، لكن بشرط أني أحمل عليه متاعي إلى أن أصل إلى محل كذا، هذا صحيح. وقد وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديث جابر. نعم.
أو حملان البعير إلى موضع معين
يعني يحمل عليه. نعم.
أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب،
أو المشتري شرط على البائع شراء من الحطب وشرط عليه أنه يشيله يوديه البيت، هذا صحيح، لأن محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه شرى حزمة من الحطب وشرط على البائع أنه يحملها إلى البيت. نعم.
أو تكسيره،
أو تكسير الحطب، شرى من خشب بار، قال بشرط انك تكسر لي شلد لي، هذا شرط صحيح يلزم. نعم.
او خياطة الثوب،
شرع منه قماش وبيفصله الثياب، قال بشرط انك تخيطه الثياب اللي شرع منه القماش وشرط عليه انه يخيطه، هذا واقع عند الناس الان، يروحون المحلات القماشين أو ويشرطون عليهم انهم يخيطون. نعم.
او تفصيله،
او شرط عليه تفصيل الثوب، ما شرط عليه خياطه لكن شرط عليه يفصله ويخيطه عند واحد من ذلك. نعم.
وان جمع بين الشرطين،
اي اذا شرط المشتري على البائع او البائع شرط على المشتري، يشترط ان يكون شرطا واحدا فقط، يشرط أحدهما على الآخر شرطا واحدا لا يزيد عليه، أما إن شرط شرطين هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عنده ولا شرطان في بيع، فلو شرط عليه شرطين المشتري شرط على البايع شرط في البيع أو شرط أو البايع أو المشتري شرط على البايع شرط هذا لا يصح بالنهي عن ذلك. نعم.
وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
كان يقول اتصل هذا الثوب والتخيط اتصله والتخيط تحمل الحطب والكذب قالوا لي شرطين لا ما يصلح إلا واحد يقول يشرط عليه فصل فقط أو يخيط فقط أو يحمل الحطب فقط أو يكسر فقط. أما إذا شرط شرطين دخل في النهي دخل في النهي ولا شرطان في بيعه. نعم.
ومنها
فالصحيح الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس ولو تعددت الشروط ما دامت من مصلحة أحد الطرفين ولها شرطين في بيع هذا ما هو معناها ما ذكر معناه أنه بيعتين في البيع شرطان في بيع يعني بيعتين في بيع أو هو بيع العينة الذي سبق باعه عليه مؤجلا بشرط أن يشتريه منه حالا هذا معنى الشرطين في البيع كما ذكر ابن القيم. أما إذا جمع بين شرطين أو أكثر لمصلحة البائع أو لمصلحة المشتري فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه. قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فلم يبطل إلا الشرط الذي ليس في كتاب الله أدل على أن الشروط التي توافق كتاب الله أنها صحيحة ولو تعددت هذا هو الصحيح في هذه المسألة وهذا هو الواقع عند الناس الآن أنهم يشرطون شروطا أكثر من شرط واحد. نعم.
ومنها فاسد يبطل العقد
نقف عندها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها فاسد يبطل العقد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في الشروط في البيع. قد سبق القسم الأول وهو الصحيح منها. القسم الثاني هو الفاسد من الشروط في البيع وينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما لا يصح معه البيع. القسم الأول باطل يبطل البيع. والقسم الثاني باطل لا يبطل البيع. والقسم الثالث ما لا يصح معه البيع. نعم. فيجب أن نعرف هذه الأقسام ونميز بينها. نعم.
ومنها فاسد يبطل العقد.
هذا القسم الأول. الفاسد 3 أقسام. القسم الأول منه أو النوع الأول منه يبطل في نفسه ويبطل العقد. نعم.
كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر.
كاشتراط أحدهما على الآخر أي اشتراط البائع على المشتري أو المشتري على البائع عقدا آخر مع البيع. كأن يقول لا أبيعك هذه السلعة إلا بشرط أن تبيعني كذا وكذا. لا أبيعك هذه السلعة إلا بشرط أن تبيعني كذا وكذا. فهذا بيع مشروط في بيع وهو باطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نعم.
اشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف.
كسلف وهو السلم. السلم هو يأتي إن شاء الله، هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يسمى سلفا ويسمى سلما لغتين. فإذا قال لا أبيعك هذه الدار إلا بشرط أن تسلم إلي 1000 ريال ب300 صاع من البر، تبيع علي أبيع عليك هذه الدار أو هذه السيارة بشرط أنك أنت أيضا تسلم إلي في طعام، تدفع لي دراهم في طعام مؤجل، دراهم حالة والطعام مؤجل، هذا هو السلم. هذا عقدان في عقد واحد، عقد بيع وعقد سلم. والسلم بيع، نوع من البيع، فهو بيعتان في بيع المنهي عنه. نعم.
وقرض،
قال ما أبيعك هذه السلعة إلا بشرط أن تقرضني مبلغ كذا وكذا. واحد بايع وواحد مقرض، فهذا يدخل في بيعتين في بيعة، لأن القرض نوع من البيع. ما أبيعك كذا إلا بشرط أن تقرضني كذا وكذا، ولأن هذا وسيلة إلى الفائدة في القرض، هذا وسيلة إلى الفائدة في القرض وهو ربا. فيقترض منه مثلا مبلغ 10,000 ويبيع عليه سيارة تساوي 40,000 ب30,000، خفض له قيمة السيارة لتكون 10 اللي يسقطها فائدة في القرض. هذه حيلة، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا من ناحية، والناحية الثانية أن هذا بيعتان في بيعة فهو حرام. نعم.
وبيع،
نعم، مثل ما ذكرنا، أبيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك كذا بشرط أن تبيعني، أبيعك داري بشرط أن تبيعني سيارتك، وكل منهما بائع ومشتري في نفس الوقت. هذا باطل، ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أو يقول لا أقرضك مبلغ كذا بشرط أن تقرضني إذا احتجت، أنا أقرضك وقت حاجك لكن بشرط أنك تقرضني إذا احتجت، هذا بيعتان لي بيع أيضا. نعم.
وإجارة،
وإجارة، أبيعك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني سيارتك، واحد بايع واحد مأجر، هذا عقدان في عقد واحد، لا يجوز هذا، لازم يكون العقد منفردا، البيع منفرد ليس معه عقد آخر، الإجارة تكون منفردة ليس معها عقد آخر، وإلا فإنه يدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع، النهي عن بيعتين في بيعة. نهى صلى الله عليه وسلم فقال لا شرطان في بيع، نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، ونهى عن سلف وبيع، ونهى عن بيع ما لا يملك الإنسان. نعم.
وصرف،
صرف، كان يقول بيعت هذه السلعة بشرط أنك تصرف لي الجنيهات اللي عندي، أبيعك هذه السلعة وأنا عندي جنيهات أبصرفهم، قال أنا بلازم أحد يصرف لي، شرط أنك تصرف لي الجنيهات اللي عندي، أو أنا عندي فضة أبيعها عليك بشرط أنك تصرفها لي بنقود ورقية، عملة ورقية، واحد بايع وواحد مصارف، هذا بيعتان في بيع، لأن الصرف بيع، بيع عملة بعملة، الصرف بيع عملة بعملة، له الصرف. نعم.
وإن شرط ألا خسارة عليه،
أو قال مثلا أشري منك، أشري منك هذه السلعة بمئة ريال، وأنا ما معي يوم 500، معي ورقة فئة 500، أشري منك سلعة بمئة ريال بشرط أنك تصرف لي فئة 500 ريالات أو عشرات أو مئات، هذا بيعتان في بيع، بيع وصرف، واحد مصارف وواحد بايع، وأحد العقدين مشروط في الآخر، مشروط في الآخر. أما لو اشترى منه السلعة، انتبهوا، لو اشترى منه السلعة 400 ريال ويوم نظر ولا ما معه إلا فئة 500 ريال، دفع له، أخذ 400 ودفع له باقي الفئة، دفع له 100 الباقي وأخذ 400، هذا لا بأس لأنه غير مشروط في العقد، غير مشروط في العقد، هذا تسديد، شرى منه سلعة 400 وصار ما معه دراهم إلا فئة 500، فعاله أخذ حقه منها 400 ورد عليه الباقي 100 ريال، هذا لا بأس به لأنه غير مشروط في العقد، غير مشروط في العقد، ما دام انه ما هو مشروط في العقد فلا بأس. نعم.
وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع،
هذا شروع في النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهو الشرط الذي يفسد في نفسه ولا يفسد البيع. وإن شرط،
وإن شرط ألا خسارة عليه،
إذا شرط قال بشري منك السلعة لكن شرط إن كسبت، أما إن خسرت فأنا بردها عليك ولا صار بيننا بيع، هذا شرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد، يشري السلعة حظ ونصيب، تكسب ولا تخسر ما عليه منه، أما يقول لا ما يلزم البيع إلا إن ربحت فيها، أما إن خسرت فأنا بردها عليك ولا صار بيننا بيع، هذا شرط فاسد لأن هذا يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن السلعة تنتقل إلى المشتري ولا علاقة للبائع فيها، ربحت أو خسرت عند المشتري، هذا مقتضى العقد. نعم.
أو متى نفق المبيع وإلا رده،
أو بشري منك هالسلعة بشرط أن تكون رائجة في السوق، فإذا رحت للسوق وجدتها ما هي برائجة، كاسدة، وجدتها كاسدة ولا لا طالب فبردها عليك، ما صار بيننا بيع، نقول هذا شرط باطل والبيع لزم، كسدت ولا راجت علينا منها، هذا حظ المشتري، كسدت أو راجت هذا حظ المشتري ما على البائع منه، البائع باع وانتهى وانتقلت السلعة منه إلى ملك المشتري، رواجها وكسادها هذا على المشتري ما على البائع منه شيء، فهذا الشرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد، لكن البيع صحيح في حد ذاته ويلزم، تلزم السلعة للمشتري، راجت ولا كسدت. نعم.
أو لا يبيع،
أو شرط عليه أنه ما يبيع السلعة، قال أبيع عليك هذه السلعة لكن شرط أنك ما تبيعها، نقول هذا شرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف بالسلع، يبيعها، يهبها، يوقفها، يستهلكها، كيفه يأجرها، في ملكه. فلا تحجر عليه أنه ما يبيعها أو لا يؤجرها، لا تحجر عليه، هذا يخالف مقتضى العقد. فنقول هذا شرط باطل والبيع صحيح، البيع صحيح، فتلزم السلعة المشتري ويلغو الشرط. نعم.
ولا يهبه.
لا يهبه، هذا حجر عليه، هذا حجر عليه، يقول أبيع عليك هالسلعة بشرط أنك ما تهبها لأحد ولا تعطيها أحد، هذا حجر لا يجوز. المشتري حر في أنه يهبها، يبيعها، يوقفها، يأكلها، كيف حجر عليه، هذا يخالف مقتضى العقد. هذا شرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد، لكن البيع صحيح لأنه تمت شروطه وأركانه، فهو بيع صحيح. نعم.
ولا يعتقه.
أو قال بيع عليك هالعبد على شرط أنك ما تعتقه، هذا شرط باطل لأن المشتري حر، إذا شرى العبد هو حر، يستخدمه، يعتقه، يبيعه، يهبه، كونك تحجر عليه في هذا العبد. وأيضا الإسلام يتشوف إلى العتق، وأن تمنع قربة من القربات وهي العتق، هذا أمر لا يجوز، هذا ينافي مقتضى العقد. والبيع صحيح يلزم ويبطل الشرط. نعم.
وإن أعتق فالولاء له.
أو قال له أبيعك هالعبد لكن بشرط أنك إن أعتقته يكون الولاء عليه لي، الولاء العصوبة المعروفة في الميراث يكون ولاؤه لي، هذا يخالف كتاب الله، كتاب الله أن الولاء لمن أعتق. وهذا وقع لبريرة رضي الله عنها لما كاتبها أسيادها على مال، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة، فقالت عائشة إن شاءوا اشتريتها منهم، إن شاءوا اشتريتها منهم، نقتلوا الثمن كله بدل الكتابة المؤجلة، أنا أنقد لهم جميع حالا وتكون بريرة لي. قالوا إيه ما يخالف، لكن بشرط أن اعتقتيها يكون الولاء لنا، نبيع عليك سلمي لنا الثمن، لكن بشرط أن اعتقتيها فولاؤها لنا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب، اشتد غضبه وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط الولاء لمن أعتق، هذا في كتاب الله عز وجل، يعني في السنة الولاء، هذا في السنة، والسنة تسمى كتاب الله لأنها حكم الله سبحانه وتعالى ووحي من الله، فهي كتاب الله. فالولاء لمن أعتق، فمن غير هذا وجاء وأخذ الولاء من المعتق فهذا باطل. قد مر بكم في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، مثل النسب تماما، وهو لمن أعتق. فإذا شرط شرطا يخالف هذا فهو باطل. نعم.
أو أن يفعل ذلك.
نعم. أو شرط عليه أنه يبيع، قال بيعك السلعة بشرط أنك تبيعه، أو يبيعها عليك بشرط أنك ما تخليها عندك، أنك تبيعها أو أنك تهبها أو تعتق هذا العبد ما تخليه على ملكك، هذا يخالف مقتضى العقد. هو حر إن شاء نقل الملك فيه وإن شاء أبقاه على ملكه، فلا تحجر عليه، التملك وبقاء السلعة عنده، هذا شرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل. فيكون البيع صحيحا في حد ذاته لاستكمال شروطه، ويكون هذا الشرط باطلا. نعم. ولا يحجر على المشتري أن يتصرف فيما اشتراه. نعم.
بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق،
إلا في مسألة واحدة، وهي إذا شرط عليه أنه يعتق، قال أبيعه عليك لكن بشرط أنك تعتقه ولا تبقيه على ملكك، هذا الشرط يصح وإن كان ينافي مقتضى العقد. لماذا؟ لأن الشارع يتشوف إلى الحرية ويتشوف إلى العتق، فإذا باعه عليه بشرط أن يعتقه فهذا الشرط صحيح، خاصة في العتق لأن الشارع يحث على العتق. نعم.
وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث،
هذا الشرط، هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة، وهو الذي لا يصح معه البيع، الذي لا ينعقد معه البيع، شرط لا ينعقد معه البيع، كان يقول بعتك. نعم.
وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا.
لا، هذا صحيح، هذا شرط صحيح، أبعد وصلنا إلى النوع الثالث، هذا تابع للنوع الثاني، تابع للنوع الثاني. بعتك إيش؟
إلا إذا شرط العتق. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث،
إذا قال بعتك، بعت عليك هالسلعة لكن بشرط أنك تنقدني أنه ما يتعدى ثلاثة أيام إلا أن تسلم لي الثمن، هذا شرط صحيح، فإذا لم يسلمه الثمن خلال ثلاثة أيام فلا بيع بينهما، هذا صحيح لأن له غرض صحيح، فهذا شرط صحيح لأنه يوافق مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يسلم الثمن، لكن هذا أعطاه مهلة ثلاثة أيام، ولا مقتضى العقد أنه يسلم الثمن في الحال، لكن هذا أعطاه مدة ثلاثة أيام شهر، وإذا تم ولم يسلم ينفسخ البيع، هذا صحيح، هذا شرط صحيح لا يدخل في الممنوع. نعم، هذا يدخل في الشروط الصحيح. نعم.
وبيتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح.
صح. نعم، هذا يوافق مقتضى العقد. نعم.
وبيتك إن جئتني بكذا،
هذا الآن شرع في النوع الثالث، وهو الذي لا ينعقد معه البيع. بيتك على،
وبيتك إن جئتني بكذا،
بيتك إن جئتني بكذا، إن جئتني بالحاجة الفلانية فأنا بايع عليك هذه الدار، إن جئتني بالحاجة الفلانية، إن كان حصلت لي وظيفة، إن كان حصلت لي وظيفة في جهة حكومية فأنا بايع عليك هذه الدار، هذا شرط لا يصح معه العقد. لماذا؟ لأن العقد، عقد البيع يشترط أن يكون منجزا، وهذا عقد غير منجز، عقد معلق، والبيع لا يصح تعليقه على المستقبل، يجب أن يكون منجزا. فإذا قال بعتك إن جئتني بكذا أو إن عملت لي كذا وكذا، فهذا بيع غير صحيح، لا، لم ينعقد، لأنه معلق على مستقبل، والبيع يشترط أن يكون منجزا. نعم.
أو رضي زيد،
أو بعتك هذه السلعة بشرط أنه يرضى زيد، إن رضي زيد فلان من الناس فأنا بائن عليك هذه السلعة، يقول هذا لا يصح معه العقد لأنه معلق، بيع معلق على رضا زيد، والبيع لا يصح تعليقه على المستقبل، لا بد أن يكون منجزا مبتوتا به في الحال. نعم.
أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك.
ومن الشروط التي لا يصح معها البيع أن يبيعه سلعة ويرهنه رهنا بثمنها، هذا صحيح إلى حد، هذا صحيح، باعه سلعة ورهن عليه على الثمن رهن وثيقة، لو اقتصر على هذا كان صحيح، لكن قال إذا ما جئتك بالثمن فإن الرهن لك، فإن الرهن لك، هذا باطل، لأن الرهن لا يصادر من صاحبه، ولكن إذا حل الأجل يباع الرهن ويسدد منه القيمة، وإن بقي من القيمة شيء ترد على الراهن، وإن كان قيمة الرهن أنقص من الدين فالزايد يبقى في ذمة المدين، أما أنه صادر الرهن من صاحبه ويكون للدائن هذا باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، فالرهن يبقى على ملك الراهن، وإذا حل الدين يباع الرهن وتسدد منه القيمة أو يسدد منه الدين، فإن بقي شيء من القيمة ترد على الراهن على صاحب الرهن، وإن بقي من الدين شيء يكون في ذمة الراهن، هذا هو حكم الشرع في الرهون. ولهذا يقولون في الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها. نعم.
أو يقول للمرتهن إن جئت
يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. نعم.
أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع.
لا يصح البيع لأن الرهن لا يصادر من صاحبه، فليبقى على ملك الراهن لأنه وثيقة فقط، ولا يدخل في ملك المرتهن في مجرد مضي المدة، لا يدخل في ملك المرتهن، بل هو باق على ملك الراهن صاحبه، ويسدد منه القيمة، فإن بقي شيء فإنها ترجع إلى صاحبها، ولا يظلم يؤخذ الرهن عليه كله. نعم.
وإن باعه وشرط البراءة من كل عيد مجهول لم يبرأ.
نعم. انتهى من الشروط الفاسدة، إن كان من الشروط الفاسدة هذه مسألة، إذا باعه سلعة وقال ترى أن تبين فيها عيب ترى ما علي، أن تبين فيها عيب ترى ما علي، أنا أبيع عليك هالمنظور، أبيع عليك هالموجود هذا، وإنسان بها عيوب ترى ما علي، ما طالبا بشيء، قال قبلت، هل يصح هذا البيع؟ قالوا لا، إن كان يعلم أن هذه السلعة فيها عيب ولم يبينه فالشرط باطل، الشرط باطل ولا البيع صحيح، لأنه كتم العيب وغش المشتري حيث لم يبين له العيب الذي يعلمه، هذا بالاتفاق إنه إذا كان يعلم أن في السلعة عيبا ولم يبينه وتبين بعد ذلك أن للمشتري الخيار، المشتري الخيار بين الإمساك والرد. قال أنا شرط عليه إن ما إنه لو تبين فيها عيب إنه ما يطلبني بشيء. يقول لا، أنت تعلم العيب لكنك كاتمه مخفيه، وهذا غش فلا يجوز لك الكتمان. هذه حالة. الحالة الثانية ما يعلم بها، ما يعلم بها عيب. هو قال تراي بري من العيوب، ترى أن تبين فيها عيب فما طالبني بشيء، وهو ما يعلم أن فيها عيب، هو ما يدري عنها. فهذا الصحيح أنه الشرط صحيح. المذهب أنه ما يصح هذا أيضا، حتى يعين العيب، يعين العيب، يقول أنا بريء من العيب الفلاني، إن طلع بعيب الفلاني فأنا بريء. وإما عين العيب فالشرط غير صحيح ولا يمنع الخيار للمشتري. هذا المذهب. لكن القول الصحيح أنه إذا لم يعلم فيها عيبا وقال بعتك هالموجود، هذا أنا ما أدري عنها، أبيعك هالموجود وحظك ونصيبك، أنت بين فيها عيب ترك ما تطالبني، القول الصحيح أن هذا شرط صحيح، لأنه لم يكتم شيئا يعلمه ولم يغش، والمشتري ارتضى هذا وأقدم عليه، فهو ليس فيه غرر وليس فيه خديعة. فهذا، والناس يعملون بهذا الآن، الناس يعملون بهذا، يبيعون الشيء يشترطون أنهم ما يطالبون بالعيب لو تبين فيه عيب، إذا كان البائع ما يعلم شيء. المذهب أنه ما يصح أيضا، وحتى ولو كان ما يعلم، إلا إذا عين العيب وقال أنا بريء من العيب الفلاني إن تبين فيها شيء. نعم.
وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبقى.
كل عيب مجهول، يعني لا بد يكون العيب الذي يشترط البراءة منه معلوما، يعينه يقول العيب الفلاني. نعم.
وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح؟
إذا تبين مخالفة الشرط، إذا تبين في المبيع أنه مخالف للشرط، فما الحكم؟ تبين في المبيع أنه مخالف للشرط فما الحكم؟ وما مثاله؟ مثاله إذا باعه دارا أرض، يعني باعه أرضا على أنها 10 أذرع فبانت 11 إذراع صارت أكثر وهو شرط 10، نقول يصح البيع والزيادة للبائع، الذراع هذا للبائع والمشتري يأخذ 10، لأن البيع وقع على 10، فيأخذ المشتري 10 أذرع كما عليه العقد، وما زاد فهو للبائع. هذه واحدة. الحالة الثانية إذا كان المبيع أنقص، باعه الدار أو الأرض على أنها 10 أذرع فبانت 9 أذرع، بانت 9 أذرع يصح البيع وللمشتري الخيار. إذا كان هذا يضره، النقص يضره، فله الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. نعم.
وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح
البيع يعني.
ولمن جهله وفات غرضه الخيار،
لمن جهله من البائع أو المشتري الخيار، إزالة للضرر عنه في هذه الزيادة أو النقص، لأن الضرر يزال، القاعدة أن الضرر يزال. نعم.